الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن حقيقة التقوى إنما هي بالتطبيق العملي وبالسلوك الأخلاقي. ولذا ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة من أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، وقد أشرنا فيما مضى إلى أهمية الأخلاق وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام وأي حضارة وشريعة، وأنها دليل على تقدم الشعوب ورقيها في سلم الحضارة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. ولا شك أن الناس اليوم بحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تطرقنا إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وإلى أهدافها، وذكرنا أن الأهداف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة، ثم تحدثنا عن سبعة أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وهي: أولا، مراعاة جمال المظهر والذوق العام، والهدف الثاني مراعاة خلق الحياء، والهدف الثالث كسب أعدائك إلى صفك وتحويل عداوتهم إلى محبة وولاء، والهدف الرابع هو الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي، والهدف الخامس تبادل الأنس والألفة وإشاعة أجواء الود بين الناس والمحبة، والهدف السادس الترفع عن مجارات السفهاء والحاسدين وإكرام النفس وحفظها مما لا يليق بها. وأما الهدف السابع من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام هو تيسير أمور صاحب الخلق الحسن وقضاء الناس لحوائجه، والذي قد يصل للكسب المادي. وكررنا إخوة الإيمان أن هذه الأهداف وإن كانت دنيوية، إلا أن المسلم يكسب أجرها متى ما أخلص النية فيها واحتسب أجرها. أيها المسلمون، نواصل الحديث اليوم عن الهدف الثامن من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، ألا وهو مداراة الناس. نعم، مداراة الناس واتقاء شرهم، فأخلاقك تدفع عنك الشر الكثير. والعمدة في هذا ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. والحديث فيه فوائد جمة، منها استحباب المدارات مع الناس. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله للحديث بهذا لكونها من أهم فوائده، فقال: باب المدارات مع الناس. ثم ذكر الحديث، وقال ابن حجر الشارح لصحيح البخاري في كتابه العظيم فتح الباري، قال: وهذا الحديث أصل في المداراة، حيث يفيد أن هناك فرقا كبيرا بين المداراة والمداهنة. فالمداهنة مذمومة ومحرمة ونفاق وتلون ومن سمات المنافقين وليست من صفات المؤمنين الصادقين، بينما المداراة عمل محبب وأسلوب خلقي وتربوي مجرب. قال القاضي عياض وأبو العباس القرطبي رحمهما الله: والفرق بين المداراة والمداهنة، الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا، بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو لصلاحهما معا، وهي مباحة وربما استحبت. أما المداهنة فهي ترك الدين أو بذل الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما بذل للرجل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة. إذن فالمداراة هي إلقاء السلام ولين في الكلام لمن أغلظ وجفا، والبشاشة والانبساط لأهل الفحش والفسق والبذاء، وذلك لعدة أمور: أولا اتقاء لفحشهم، فأكثر ما تجري المداراة في اتقاء شر الأشرار وإبعاد كيد الفجار، وحفاظا لجلباب الحياء من أن يسقط. والعرب تقول: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. وما أجمل ما قال جميل بن المعلى الفزاري: وأعرض عن مطاعم قد أراها وأتركها وفي بطن طواء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وثانيا من الأمور التي يحسن فيها المداراة أو التي من أجلها تكون المداراة: إظهار للشرف والفضل وطلب للعزائم والكمال وتغليب لمنطق العقل. يقول الحق عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قيل: إن المداراة نصف العقل، وأنا أقول بل هي العقل كله. فمن دلائل كمال الرجال رمي الناقص له بسباب، فإن مما شهد به التاريخ: ما ارتفع أحد إلا تناولته الألسنة بالطعن فيه والتنقص من مقامه، لأن كل ذي نعمة محسود على قول المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. وقول الآخر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. وأما الأمر الثالث في أسباب مداراة الناس وخاصة أهل الفحش والفسق، فهو صون للسان من الكلام الساقط القبيح. فالمسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة وقدوة. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. وروى الترمذي عن أبي عبد الله الجدلي أنه قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزس بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. والعجيب إخوة الإيمان أن هذا الخلق الأصيل ما كان يغيب حتى عند معاملة خصومه صلى الله عليه وسلم وأشد أعدائه. ألا ترى أنه لم يزد على قوله: وعليكم، عندما قال له اليهود الخبثاء: السام عليك يا أبا القاسم، أي دعوا عليه بالموت. كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقال: وعليكم. قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. وزاد مسلم في رواية ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال صلى الله عليه وسلم مهيا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. صلى الله عليك يا بدر الكمال، صلى الله عليك يا شمس الجمال، أكرم به من نبي ما أعظمه وما أكمله، وأجمل منك لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن حسن الخلق مع من أساء إليكم وصية نبيكم لكم قولا وعملا، فحافظوا على وصيته. فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد عن أبي جري جابر بن سليم أنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك وعيرك، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وأما الأمر الرابع في أسباب مداراة الناس وخاصة أهل الفحش والفسق، فهو مراعاة لمكانة التقوى وصون لحرمتها. روي أن رجلا نال من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلم يجبه، فقيل له ما يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟ قال التقي ملجم، قال التقي ملجم. ومر المسيح عليه السلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا، فقال خيرا. فقيل له إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا. قال كل واحد ينفق مما عنده، كل واحد ينفق مما عنده. ويكفي في هذا قوله عليه أفضل الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي في شرحه لهذا الحديث الكلام على أربعة أنواع: قول استبان لك رشده وتعين قوله فهو الواجب فانطق به، وقول استبان لك غيه والمنع منه فأمسك عنه، وقول غلب على ظنك أن خيره أكثر من شره فتكلم به، وقول لا تدري أيغلب خيره شره أم شره خيره فأمسك عنه. انتهى كلام النووي. ويقول أبو العتاهية والصمت للمرء الحليم وقاية ينفي بها عن عرضه ما يكره، فكل السفيه إلى السفاهة وانتصف بالحلم أو بالصمت ممن يسفه. وأما الخامس في أسباب مداراة الناس خاصة أهل الفحش والفسق، فهو راحة الضمير من العداوات والحزازات. إي وربي راحة الضمير من العداوات والحزازات وكسب الأصدقاء والأحباب. فإذا رأيت أحدا يريد أن يقحمك في المآسي فتبسم ولا تعامله بالمثل، وتذكر أن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. وقد جاء في حكمة لقمان: يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. وإنما يطفئ الخير الشر، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. كما قال الشاعر: وإذا عجزت عن العدو فداره وامزح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق. وأما الأمر السادس والأخير في أسباب مداراة الناس وخاصة أهل الفحش والفسق، فهو أن في مداراتهم كسبا لقلوبهم ومن ثم هدايتهم إلى طريق الرشاد، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وخاصة إذا جاء الإحسان بعد إساءة، وأي إحسان أعظم من إحسان من أسأت إليه وأخطأت في حقه، كما في الآية القرآنية الرائعة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المؤمنون، هذه أسباب ست من أجلها تكون مداراة أهل الفحش والبذاءة ومداراة الناس جميعا، لكن من المهم جدا أن نتنبه هنا إلى أنه لا يكون هذا أبدا على حساب الدين ولتمييع المسلمات والتنازل عن الثوابت، فالمسألة مقيدة بشرط أن يكون التنازل في أمور الدنيا لا في أمور الدين، وإلا انتقلت من المدارات إلى المداهنة. وبعد هذا كله لنا أن نسأل أنفسنا: هل يا ترى نحن نحسن فن المداراة؟ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مداراة الناس صدقة. قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. انتهى كلامه. وقال معاوية رضي الله عنه: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. قيل له: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها وإن خلوا مددتها. كذا كانت السياسة الحكيمة لمعاوية رضي الله عنه. ولذا لما قال له عمرو بن العاص: يا معاوية لقد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم شجاع؟ فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، وإن لم تكن لي فرصة فجبان. إخوة الإيمان، هذا هو الهدف الثامن من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام: مداراة الناس واتقاء شرهم، خصوصا أهل الفحش والبذاءة والفساق. فهل نحسن هذا الفن؟ وهل نتخلق بهذا الخلق العظيم؟ وهل نراعيه في معاملاتنا وسلوكياتنا؟ وهل نستخدمه في تحقيق مقاصدنا ومطالبنا الشرعية والدنيوية؟ نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ولا تملوا من وصية الله للأنبياء وللأولين والآخرين بالتقوى. اتقوا الله حقيقة التقوى، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن مكان التقوى هو القلب، واعلموا أن مكان التقوى هو القلب، فأنزلوا التقوى حقيقة في قلوبكم معاملة وتطبيقا، وحاسبوا أنفسكم على الدوام، واسألوا الله اللطف والرحمة، اسألوا الله اللطف والرحمة بكم وبالمسلمين عامة. فاللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا، فنحن ضعفاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك، اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد، وأسق الحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بضعفنا ولا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا وأغثنا سقيا خير وبركة ورحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.